الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته أو مصلحته، أي من ضرورته ومصلحته أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم، فقال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له. والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالإذن، فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن. قال: فإذا استأذنوك فأذن، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا كان له عذر، فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان، ولهذا قال: فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، يغفر لهم الذنوب ويرحمهم، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول، لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم أو يا محمد ابن عبد الله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله، يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو إن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه، وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن تصيبهم فتنة، أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي. قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه، أي يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم، فلا يعدمون منهم فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم. هذه خاتمة هذه السورة، ذكر الله تعالى فيها بعض صفات المؤمنين. فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هذه صفتهم، الإيمان بالله والإيمان برسوله. فالإيمان بالله أي بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان برسوله بالتصديق به واتباعه في كل ما جاء به. ومن شأن هؤلاء المؤمنين بالله ورسوله، وإذا كانوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي على أمر يحتاج إلى اجتماع المسلمين، إما جهاد في سبيل الله وهو يحتاج خروج المسلمين مجتمعين، أو مشاورة يجتمعون للمشورة، أو اجتماع لبعض الأمور التي يتعاونون فيها في سبيل نصرة الإسلام. صفة هؤلاء المؤمنين لم يذهبوا أي من هذا الأمر الذي يحتاج إلى اجتماع حتى يستأذنوه، أي حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الذين يستأذنونك، أي في هذا الحال، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هذا تأكيد لما سبق، بعد أن سبق أن هؤلاء هم المؤمنون أكد ذلك بهذه الآية: أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، أي من الأمور التي يحتاجون الذهاب إليها، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ائذن لمن شئت منهم، دليل على أن من لم يأذن له ولم يشأ الإذن له لا يجوز له أن يذهب. فقد يكون بعض الناس عنده شغل ولكن بقاؤه أنفع، كان يكون هناك حرب وهو شجاع أو قائد مدبر أو فطل لهذه الأمور أو صاحب رأي سديد، فهذا قد لا يشاء الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن له فيلزمه البقاء، ومع ذلك استغفر لهم الله. إذا أذنت لهم استغفر لهم حتى لا يقعوا في الحرج في ذهابهم عن هذا الأمر. إن الله غفور رحيم. ثم قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذه الآية أو هذه الجملة في هذه الآية للمفسرين فيها أقوال. أشار السعدي رحمه الله هنا إلى قولين، وذكر غير من المفسرين قولا ثالثا. القول الأول أنها من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالآن هذا دعاء مصدر: لا تجعلوا دعاء الرسول، فيكون الرسول إعرابه مفعولا به، ويكون المعنى على هذا أي لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه ولا ترفع الصوت عند دعائه كما يدعو بعضكم بعضا. فهذا المعنى الأول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم بعضا، فتنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، أو تنادوا بكنيته كما ينادي بعضكم بعضا بكنيته، أو كذلك ترفعوا أصواتكم في دعائه وحال ندائه كما يفعل بعضكم مع بعض. القول الثاني أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فيكون الرسول فاعل، والمعنى لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاءه لكم إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، بحيث أن الإنسان إذا دعاه أخوه قد يتأخر عنه، قد يتخلف، أي يقول لا تجعلوا دعاء الرسول كذلك، بل إذا دعاكم فبادروا في إجابته، بادروا في الذهاب إليه، بادروا في امتثال ما يأمر به، بادروا في الانقياد لما يقول. المعنى الثالث أيضا جعلوه كالمعنى الثاني، قالوا هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، والرسول فاعل، والمعنى أي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تجعلوا دعاءه على بعضكم كدعاء بعضكم على بعض، بحيث لا تبالوا به، بحيث لا تأبهون ولا تكترثون بهذا الدعاء، بل ينبغي أن تخافوا من دعائه عليكم، فإنه قد يهلك العبد بدعوة يدعوها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة معاني ذكرها في زاد المسير ابن الجوزي رحمه الله، وعزى كل واحد منها إلى بعض السلف. والقولان الأول والثاني قويان، وعليهما تدل آيات من القرآن، وأما القول الثاني فليس أو القول الثالث فليس بقوي. أما الأول فيدل عليه الآيات التي في أول سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كان الأعراب يأتون يدعونه باسمه من خلف بيته، أكثرهم لا يعقلون. ويدل على هذا من السنة أيضا حديث صفوان بن عسال حين جاء ذاك الأعرابي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت له جهوري، يا محمد. قال صفوان فقلت له ويحك أغضض من صوتك، أي لا ترفع الصوت، لا تجهر به، فإنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك. الحديث فهذا المعنى الأول إذن صحيح، وعليه تدل أدلة من القرآن ومن السنة. المعنى الثاني أيضا قوي، وعليه تدل أدلة من القرآن ومن السنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أبي بن كعب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فقضى صلاته ثم جاء، قال ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم تسمع قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أما المعنى الثالث فالظاهر أنه ليس مرادا في هذه الآية، ولو كان مرادا لقال كدعاء بعضكم على بعض، فإنه لا يقال في دعاء الإنسان على أخيه دعاء بعضكم بعضا، بل يقال على بعض. ففرق بين دعاء الإنسان لأخيه وبين دعائه عليه،
وبين دعائه أخاه. فدعاه لأخيه الدعاء له، ودعاه عليه واضح يدعو عليه، ودعاه أخاه أي يناديه. فلو كان المعنى هذا مرادا في هذه الآية لقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم على بعض بحيث تتساهلون به، بل دعاء الرسول عظيم، إذا دعا على أحدكم قد يهلك. نعم هذا المعنى صحيح لكنه ليس مرادا في الآية والله أعلم. ولا مانع من حمل الآية على المعنى الأول والمعنى الثاني، فيكون المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أي لا تنادوا كما ينادي بعضكم بعضا، ولا تجعلوا دعاءه تتساهلون فيه ولا تبادرون إلى امتثاله ولا تبادرون بالإجابة كما يحصل من بعضكم في بعض أو في حق بعض، بل عظموه وفضلوه وشرفوه في حال ندائه، وهكذا عظموا أمره ودعاءه ونداء بسرعة الاستجابة له والامتثال. ثم قال الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقد هنا للتحقيق مثلها التي تأتي بعدها الآية قد يعلم ما أنتم عليه، هنا للتحقيق. وهكذا في كثير من آيات القرآن قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وكثير من الآيات، بل قال بعض العلماء كل قد في القرآن فهي للتحقيق. وإن كان النحاة يقول قد إذا دخلت على المضارع تكون إما للتقليل أو التكثير، فهذا قد انتقده بعض العلماء، وإنما أرادوا به في كلام العرب، وأما في القرآن فقد للتحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون أي يذهبون بخفية، فالتسلل هو الذهاب بخفية، تسلل فلان إلى فلان أي ذهب إليه بخفية دون أن يشعر أحد. لواذا، اللواذ بمعنى الاستتار، لاذ فلان بفلان أي استتر به واختبأ وراءه. فإذن معنى الآية تسللون منكم لواذا أي يذهبون بخفية متسترين ببعضهم، يتستر بعضهم ببعض في حال انصرافهم وذهابهم عن هذا الأمر الجامع العظيم ولم يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال بعض المفسرين عن من حيث المعنى هنا زائدة، وإنما هي للصلة والتوكيد، والمراد فليحذر الذين يخالفون أمره. وقال بعض المفسرين بل الفعل يخالفون هنا ضمن معنى يضيعون ويصدون، فليحذر الذين أو يصدون عن أمره، والمعنى في الآية ظاهر أن فيها تحذير لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر الله. فمن المفسرين من قال الضمير في أمره يعود على الله، ومنهم من قال يعود على الرسول، والحق أن الكل صحيح وهما متلازمان، فالأمر من الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، فأمر الله هو أمر رسوله وأمر الرسول هو أمر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة فسرت بالشرك، فسرها كثير من أهل العلم. وقد وردت الفتنة في القرآن بمعنى الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة هنا شرك بالله، قاتلهم حتى لا يحصل شرك، لا يحصل كفر بالله. فالمراد في هذه الآية تحذير للذي يعصي الله، للذي يخالف أمر الله، أنه قد يستدرك به المخالفة إلى أن يقع في الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار. في هذه الآية تحذير من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجر إلى ما هو أكبر منه، فكل مخالفة تدعو إلى المخالفة التي هي أكبر منها حتى يقع في الشرك بالله، تصيبه الفتنة. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الإحرام من المدينة، انظر فقه السلف، بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الميقات للحليفة مسافة يسيرة، فأراد رجل أن يحرم من المسجد، يرى أن الإحرام من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من عند القبر أفضل. قال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الإحرام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل. قال: لما لا أفعل؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة؟ في أمتار أزيدها أو في أميال أزيدها؟ قال: إن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك وفيت بأمر قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من أعظم الأدلة في الحث على التمسك بالسنة والتقيد بها. أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي هو المالك له والمتصرف فيه، قد يعلم ما أنتم عليه، وهذا كما تقدم قد للتحقيق، أي يعلم ما أنتم عليه علما محققا لا شك فيه، ويوم يرجعون إليه. قال بعض المفسرين: الواو هنا عاطفة، ويوم معطوف على ما الموصولة، والتقدير قد يعلم ما أنتم عليه ويعلم يوم ترجعون إليه، أي يعلم هذا اليوم وغيره لا يعلمه. وفي هذا اليوم ينبئهم بما عملوا، فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم به ويجازيهم عليه، فهذا التنبيه بعده جزاء. والله بكل شيء عليم. في هذه الآيات من الفوائد أن الأمور العظيمة التي يجتمع لها المسلمون ويهتمون بها جميعا ينبغي ألا يتخلف عنها الإنسان، وألا يغيب عنها والناس بحاجة إليه، وإن كان هذا في حق الرسول وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أشد، لكن كذلك الأمور العظيمة التي تستدعي اجتماع الناس لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن ذلك وهو قادر أن يشاركهم فيه إذا كان في باب الخير. أيضا في هذه الآيات من الفوائد تعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي المسارعة إليه، وأن لا يكون أمره كأمر أحدنا للآخر، بل يكون معظما محترما مبادرا إلى فعله والانقياد له. في هذه الآيات أيضا من الفوائد خطورة مخالفة السنة، وأن مخالفة الإنسان للسنة بعد علمه بها قد يوقعه فيما هو أشد من ذلك. ونعم والله إن ذلك حاصل، قد يتجرأ الإنسان على المخالفة حتى تصدر منه عظائم لا تتوقع منه بسبب الجرأة على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفتن في الحياة الدنيا. وبهذا تم تفسير هذه السورة، سورة النور، التي كانت فيها الأحكام العظيمة والمسائل الكثيرة. ولذا كان من المناسب ختم السورة بالحث على طاعة الرسول والانقياد له وامتثال أوامره وعدم التأخر عنها، لما في هذه الآية من الأحكام والأوامر الكثيرة والآداب العظيمة. من يقول هل يدخل في المحارم الذين ذكروا في سورة النور الأعمام لأنهم بنزلة الآباء؟ يعني كأن المراد ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لم يذكر أعمامهن. سبق نبهنا على هذا في الدرس، قلنا إن أهل العلم قالوا إن الله تعالى لم يذكر العم لأنه ليس كغيره تبدي له الزينة كغيره ممن ذكر في الآية، قالوا لأن في ذلك ذريعة أن العم سيصف هذه البنت لولده، فعلى كل سواء كان هذا أو لم يكن فالعم ليس كمن ذكر، مع أنه يجوز أن تبدي له المرأة ما يظهر غالبا، لكنه ليس كمن ذكر في الآية. ويقول هل يستفاد من آية الثلاث العورات أن الصحابة كانوا لا ينامون بعد الفجر لعدم ذكره؟ نعم استفاد ذلك، بل كانوا يعدون هذا من الغفلة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم حين استأذن عليه بعض أصحابه بعد الفجر فتأخروا في الدخول، قال ما شأنكم؟ قالوا ظننا بعض أهل البيت نائما، قال أتظنون في بيت ابن أم عبد غفلة؟ تظنون غفلة في بيت ابن مسعود؟ فعد ابن مسعود رضي الله عنه النوم بعد الفجر من الغفلة. إضافة إلى أن فيه ضرر كما يذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، أن فيه ضرر أن ينام بعد الفجر قبل أن يأكل شيئا أو قبل أن يقضي حاجة، يكون فيه ضرر.